الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 من سلامة الخلف. قال رحمه الله: ثم يهوي بعد قيامه ساجدا ويقدم يديه في النزول قبل رجليه قبل ركبتيه. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من ورائه ساجدا. أخرجه البخاري ومسلم. وشاهدنا من الحديث أنه لا يحتاج إلى انحناء الظهر إلا عند تقديم اليدين. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد رضي الله عنه وغيره: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث صحيح، وراجع تخريجه من كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الألباني، وجعل ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني وابن خزيمة والحاكم بلفظ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. هذه مسألة خلافية، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى وضع الركبتين قبل اليدين، لأن حديث أبي هريرة كما في حديث ابن عمر أيضا وقع فيهم اختلاف كثير، وأيضا اختلاف في الألفاظ، لكن هذا هو الصحيح. ثم يقع بعد ذلك ساجدا، ويجب أن يطمئن في السجود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود ركن من أركان الصلاة. الفرق بين الركن والواجب والشرط والمستحب في هذا الموطن: الركن ما لو ترك بطلت الصلاة، سواء تركه عامدا أو تركه ناسيا، إن لم يأتي به تبطل صلاته. الشرط ما يكون من خارج الصلاة كاستقبال القبلة، الطهارة، طهارة المكان، دخول الوقت. الواجب إذا ترك ناسيا يجبره السهو، سجود السهو. المستحب ما ليس فيه سهو ولا تبطل الصلاة بتركه. ويجب أن يسجد على سبع أعظم، كما في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعظم، أي أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني جعل الأنف من الجبهة أو تابع للجبهة. لكن لو قدر أنه وضع الجبهة ولم يضع الأنف فالسجود صحيح. أما إذا لم يضع الجبهة مطلقا فالسجود غير صحيح، ولا يصلح أن يضع الأنف ويرفع الجبهة، لابد أكملها الجبهة والأنف، فإن لم فالجبهة، أما الأنف وحده لا يجزئ، قد خطأ من قال بذلك. واليدين المراد بهما وضع الكفين، لأن اليد تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها إلى المرفق، وتطلق ويراد بها إلى الكتف. وقد جاءت الأدلة في النهي عن بسط الذراعين، فبقي معنا وضع الكفين والركبتين. وفي الغالب أنه لا يسجد إلا يضع ركبتيه إلا إذا كان مقعيا، لكن يضع الركبتين وأطراف القدمين، جاءت الأصابع، والسنة أن يجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. أخرجه البخاري ومسلم. ويستقبل بأطراف قدميه القبلة. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل يعني غير مفترش، ما يعمل هكذا يفرش الأصابع، ولا قابض ما يعمل هكذا يضم الأصابع، وإنما يضع كفه على ما هو عليه. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعة في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا التشهد الأوسط، وربما سيأتي أن كثير من العلماء أخذوا به في كل صلاة فيها تشهد واحد، التشهد الأوسط أو الصلاة التي فيها تشهد واحد. سيأتي في آخر المطاف ما يسمى بالتورخ. لو تأملتم يا أخوة ستجدون أن أحاديث الصلاة من حيث التفصيل يعني محصورة، يمكن الإنسان أن يجمعها. حديث المسيء في صلاته، سواء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث رفاعة بن رافع، الحديث أبي حميد الساعدي، ومثل حديث مالك بن الحويرث، مثل حديث وائل بن حجر، يعني أحاديث يجعلها أصول. وهناك أحاديث فيها تتمات، فيها سنن، لكن مثل هذه الأحاديث وكذلك حديث أبي هريرة المشار إليه وفيه البسملة، البسملة لم تثبت، وإلا أبو هريرة يقول يعني يصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأحاديث التي هي أصول يحرص الطالب عليها، لأن عندك أصول في باب الطهارة، أصول في باب الغسل، أصول في باب الصلاة، أصول في باب الحج، أصول في باب الصيام، أصول في باب الزكاة، وهي أحاديث محصورة. فإذا ما أتقنها الإنسان حفظا وفهما ثم يضيف إليها ما تحتاج إليه مما لم يرد فيها، لأن ما كل راوي ينقل كل شيء، فبعض الرواة مراده نقل الواجبات، وبعض الرواة مراده نقل مسألة من المسائل فيركز عليها، مثل ما روي عن علي بن أبي طالب كان يكبر، يعني لما كان يكبر لصلاته قال ذكرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أن الراوي أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في خفضه ورفعه، لأن بعض الأمراء ترك التكبير، حتى عجب عمران بن حصين لقد ذكرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت العلم يعني هكذا ركز على أصول المسائل، سواء المسائل العقدية، المسائل التوحيدية، المسائل الفقهية، فهذا يوفر عليك. ثم ما من حديث إلا فيه زيادات. انظر إلى حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. أخذ به أبو حنيفة وأصحابه على أنه يقرأ ما شاء من القرآن، ما اشترطوا الفاتحة ولا يعني، بل صرفوا الأدلة الدالة على صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج، بسبب هذه اللحظة وبما في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. لكن في حديث رفاعة بن رافع جاء في بعض الروايات فاتحة الكتاب، يعني هذه اللفظة أخذ منها من يرجح وجوب قراءة الفاتحة على أنها مبينة وموضحة ومقيدة لما أطلق في الحديث الآخر. هذا باب عظيم، باب الفقه في الدين، الفقه في التوحيد والعقيدة، الفقه في جميع الجوانب، يحتاج من الطالب إلى حرص على ما يأخذ ابتداء، ما ينقل ابتداء، ما يحفظ ابتداء، ثم يضيف إليه ما أضاف. وهذه طريقة ليست بالجديدة، طريقة قديمة جدا، فما زال العلماء يحرصون على أصول المسائل ثم يأخذون ما تفرع منها هنا ومنها هنا. انظر إلى حديث أبي سعيد أيضا في شفاعة، يعني روي عن أبي هريرة، روي عن أبي سعيد، روي عن كثير من الصحابة، لكن جاءت لفظة في البخاري فيكشف عن ساقه، هو الحديث عن ساق وهو موافق للفظ القرآن يوم يكشف عن ساق، لكن كلمة ساق هذه قد أخذ منها المبتدعة على أنها تأتي بمعنى الشدة وتأتي بمعنى كذا، فحملوا الأحاديث عليها، لكن حين وجدت هذه اللفظة في بعض طرق حديث أبي سعيد عن ساقه خلاص اطمأن يعني أهل السنة، وإن كانوا على اطمئنان من قبل، لكن أخذوا من هذه اللفظة تيقن الصفة. وهكذا ما جاء أيضا في رواية لحديث أبي سعيد في البخاري أيضا، فيناديهم بصوت، هذا اللفظ مع أنه ينادي معروف النداء ويناجي معروف النجاء، لكن لما زادت هذه اللفظة في بعض الطرق يعني أخذ منها العلماء رد على الأشاعرة من إليهم إثبات الصوت لله عز وجل، فهي كثير الزيادات التي أحيانا تكون في الصحيحين وربما تكون في خارج الصحيحين. وهكذا حديث الطهارة يعني مجموعة في عدة أحاديث أشرنا إلى، مثل حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب خارج الصحيح، وجاء عن ابن عباس، جاء عن أبي هريرة، جاء عن الربيع، يعني عدة أحاديث تصف الوضوء وصفا تاما. الغسل حديث ميمونة، حديث عائشة، هما الأصول في هذا الباب، غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحج حديث جابر الطويل الأصل في هذا الباب، وغيره تتمة مفيد. الزكاة حديث أنس الذي خرجه البخاري في الأنصبة، لأنه ذكر ما لم يذكر في غيره، ذكر ما يتعلق بالإبل، ما يتعلق بالغنم، ما يتعلق بالرقة والفضة ونحو ذلك، مع أنه لم يذكر البقر، لكن الحمد لله يعني هذا الحديث يوفر عليك، ثم بعد ذلك تذهب إلى ما يضاف إليه من الأحاديث. الذي جرنا إلى هذا ذكر حديث أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعند سجوده مكن جبهته من الأرض مع بقية الأعضاء حتى اطمئن. فاصله لحديث رفاعة بن رافع عند النسائي: ويضع وجهه بين كفيه. نعم، إذا الأول عند النسائي انتهى الكلام، يمكن جبهته ويضع وجهه بين كفيه، لحديث وائل بن حجر عند مسلم: فلما سجد سجد بين كفيه. وفي لفظ لأحمد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويديه قريبا من أذنيه، يعني يذهب يبعد اليدين من الوجه قربهما، ويضع أصابعه متجهة إلى القبلة غير فارش ولا قابض لهما، لما تقدم من حديث أبي حميد، ويعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كانبساط الكلب، أي لا يلصق مرفقيه وذراعيه في الأرض، لحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث البراء رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويستحب أن يجنح بيديه ويجافيهما عن جنبيه، هذا إذا لم يكن يؤذي الغير. لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة يعني المراد بها الغنم الصغيرة. ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة عند مسلم ثم سجد قريبا من قيامه فجعل يقول سبحان ربي الأعلى وقله واحدة. وله أن يكثر من الدعاء في السجود لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقمن حري. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقولها في ركوعه وسجوده، أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. الأدعية كثيرة، هذه إنما الأدعية النبوية، وإلا لو دعا بغير ذلك من الأدعية من سؤال الجنة والاستعاذة من النار أو من سؤال الرزق وصلاح الذرية ونحو ذلك لا حرج. ويستحب أن يضم عقبيه في السجود. عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت بيدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني هذه التي تقدمت السجود وما يليه من الأحكام من الأدعية فيه ومن وصف اليدين، وسيأتي ما يتعلق ببقية هذا الباب. فالشاهد أن هذا الباب باب عظيم، ما ترك الصحابة رضي الله عليهم شيئا مما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه، وهذا من رحمة الله ومن نعمة الله على عباده المؤمنين الموحدين الذين من شأنهم الحرص على المتابعة، يستدلون بنقل الصحابة رضي الله عليهم على ترك ما لم ينقل، لا سيما في مثل هذه الأبواب التي كان الصحابة رضي الله عليهم يحرصون على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه، أشار بإصبعه، ضم يديه، قال، فعل، قام، سجد، كله منقول. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يحرصون على النظر إليه وأخذ الصلاة منه، ليس معنى ذلك أنها تأتي لهم عفوية، لا، كانوا يحرصون على العلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صار في من بعدهم من الأمراء الذين يحرصون على طبيق السنن والعلماء ونحو ذلك. فنسأل الله عز وجل العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.